فمن فهمها حسنا فمن فهمها فهما حسنا فمن فهمها حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما مع أنه يعتذر من ذلك لأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الإحساء بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الإفهام والله المستعان. يقول الموضع الرابع يعني الدرس الرابع من السيرة فيه قصة أبي طالب من فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد. أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم له أعمام عشرة كلهم كفار إلا اثنان العباس وحمزة رضي الله عنه وباقي الأعمام الثمانية كفار أخفهم وأهونهم كفرا أبو طالب أبو طالب هو الذي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب رباه وأشفق عليه وأحبه وكان يحبه أكثر من أولاده حقيقة كان يحب محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من أولاده أكثر من علي بن أبي طالب وعقيل وجعفر ومهان وجميع كان يحبه أكثر من أولاده وكان يحبه مثل نفسه أو ربما أكثر من نفسه وكان مستعدا أن يموت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه محبة شخصية وليست محبة دينية يعني نحن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم محبة دينية أساسا لأن الله يحبه ونحن نحب كل من يحبهم الله وكل ما يحبه الله سبحانه عز وجل وهذا هو واجب المحبة التي أعظم العبادات القلبية لله جل وعلا نحن نحب الله عز وجل ولا نحب أحدا أبدا غير الله لا نحب غير الله أبدا وإنما نحب الله وطالما أننا نحب الله فإننا نحب فيه وله نحب من يحبهم هو ونحب ما يحبه هو هو يحب المرسلين نحن نحب المرسلين هو يحب المحسنين نحب المحسنين يحب التوابين والمتطهرين والمتقين فنحن نحبهم لأن الله يحبه والله عز وجل يحب محمدا حبا خاصا لأنه اتخذه خليلا والخل أعظم من المحبة فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا خاصا لأن الله أحبه حبا خاصا ونحبه لشخصه نحبه لأن الله عز وجل يحبه ونحبه لشخصه لأنه كشخص النبي صلى الله عليه وسلم شخص فيه جميع مكارم الأخلاق قبل الرسالة وبعد الرسالة صلوات الله وسلامه عليه فأبو طالب يحب المحبة الشخصية وليست المحبة الدينية المحبة الشخصية لا تنفع ولو كانت المسألة بالمحبة الشخصية فالصوفية أكثر حبا للرسول صلى الله عليه وسلم منا في الغالب الصوفية يحبونه ويقيمون له الاحتفالات والموالد ويحلفون به ويتوسلون به ويستغيثون به فهذه محبة زائدة، ده محبة تقترب من محبة الرب جل وعلا، بل الكثير من الصوفية بيعتبروا محمد صلى الله عليه وسلم هو الله، وأنه الحقيقة المحمدية الحقيقة الإلهية. هذه المحبة محبة باطلة، محبة لا تصلح، محبة لا تنفع. فأبو طالب كان يحب المحبة الشخصية ومستعد أن يدافع عنه وعلى أصحابه أيضا إكراما له، يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب يقول قصة أبي طالب، فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين. يعني أبو طالب فهم قضية التوحيد، فهمها جيدا وأقر بالتوحيد، أقر بالتوحيد هذه فيها كلام للشيخ، يقصد أنه أقر به مع خلط واضطراب، لأنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أبو طالب يقول ولقد علمت، عندك الأبيات، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هنا خذ بالك من الكلام، هذا البيت لما يستدل به لأن أبو طالب مقر بالتوحيد يقر بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يعني الأديان الأخرى خير، غير لو قال ولقد علمت بأن دين محمد خير أديان البرية دينا، ده هنا يقول هو من خير أديان البرية، يعني يعترف بأديان أخرى. هل يوجد دين إلا دين واحد؟ إن الدين عند الله الإسلام. فأبو طالب هنا لم يقر بدين الإسلام، بل اعتبر دين الإسلام واحدا من الأديان الأخرى، وأنه خير من خيرها، وأنه من خير هذه الأديان. فقول المؤلف رحمه الله وتأمل إقراره بالتوحيد، هذا الإقرار إقرار مضطرب، إقرار يشبه إقرار الكفار كلهم. ما الكفار جميعا لو سألتهم من خلقهم يقولون الله، وهم يؤمنون بأن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وينزل من السماء ماء، وأن الله هو رب العرش العظيم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لأن قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فهذا التوحيد توحيد ربوبية، توحيد ربوبية، الكفار كلهم يقرون بتوحيد ربوبية، كلهم يقرون بتوحيد ربوبية، لكن المسألة الرسل أتت بتوحيد ماذا؟ بتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية الذي يقتضي توحيد الربوبية الحقيقي. كفار مكة عندهم توحيد ربوبية ولكنه فيه دخل، لأنهم يؤمنون بأن الله جل هو الخالق والرازق والمدبر، ولكن أيضا يقولون بأن هذا الرب له بنات هم الملائكة، فيؤمن بأن الملائكة بنات الله، فهذا طعن في الربوبية، هذا طعن في الربوبية. وكذلك كفار مكة عندهم توحيد الألوهية مشوب بالشرك، وهو أنهم يعبدون الأصنام الأخرى لأنها تقربهم في زعمهم إلى الله زلفى. فأبو طالب لا يخالف أولي المشركين، فانتبه لا يغرنك قول الشيخ وتأمل إقرار التوحيد. فأنت هنا تحت خط، أو كما قال البنيش، نعم، تأمل إقراره بالتوحيد، هنا هذا توحيد المشركين، توحيد كفار مكة، توحيد كفار مكة، وهو لا يختلف عنهم في شيء. لو سألت الوليد بن المغيرة ولا أبا جهل سيقول لك نفس عقيدة أبي طالب، هي 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 هي. وحث الناس عليه، قوله حث الناس عليه يعني أن أبا طالب دعا الناس إلى دخول دين الإسلام. أين هذا؟ أين هذا؟ أبو طالب ما حث الناس على دخول الإسلام، لأنه لو أن لا، وأنه لا يجرؤ على هذا، لا يستطيع، لأنه لو قال لواحد من الناس أنا أنصحك تدخل دين الإسلام سيقول له ماذا؟ سيقول له ما تدخل أنت، طب لماذا أنت لا تدخل، صح ولا لا؟ لو قال لأي واحد من الكفار أنا أنصحك تدخل دين محمد بن أخي، هذا دين عظيم ادخل فيه، سيقول له ما تدخل أنت، كيف تدعوني إلى شيء وأنت لا تفعله، صح؟ إذا قوله حث الناس عليه خطأ من المؤلف رحمه الله، باطل. أبو طالب لم يقر بالتوحيد، وأبو طالب لم يحس عقول، لم يحس الناس عليه، وتسفيه عقول المشركين أيضا لم يسف عقول المشركين، بل هو مثلهم، بل هو مثلهم، بل هو مثلهم. ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك محبته لمن أسلم هو لم يحب الذين أسلموا، هو أحب من يحب محمد. هي عنده المسألة، تحب محمد أنا معك، تبغض محمدا أنا ضدك. إحنا كذلك نقول من أحب محمدا نحن معه، ومن أبغض محمدا نحن ضده. ولكن المحبة الإيه؟ الشرعية، المحبة الصحيحة. أما يحبه لذاته ولشخصه فقط لا. فأبو طالب يحب محمدا صلى الله عليه وسلم ليس لأنه رسول الله، ولكن يحب لأنه ابن أخيه، لأنه بيحبه شخصيا حب شخصي. فهو لما يحب المسلمين، يحب المسلمين لأن المسلمين يحبون محمدا، لكن لم يكن يحبهم لأنهم خلعوا الشرك. لأنه لو كان يحبهم لأنهم خلعوا الشرك لخلع هو الشرك. هو لم يخلع الشرك، هو عاش ومات إيش؟ مشركا. فالقول بأنه هذا الكلام من الشيخ فيه يعني دخل، فيه دخل. قال ثم بذل عمره وماله، ثم تأمل، ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى متى تصعد. هو كان مستعد للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينام مكانه حتى لو جاء المشركون ليقتلوه يضحي بنفسه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يبخل بماله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين لحبهم للرسول صلى الله عليه وسلم. فالثاني فهذه ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، هذا صحيح كله، صحيح كله. لكن مسألة أنه مقر بالتوحيد ومسألة أنه يحث الناس على التوحيد وعلى الإسلام وترك الشرك، إيه صحيح. طيب يقول الشيخ الفوزان رحمه الله وفي لميته المشهورة الطويلة التي أوردها ابن كثير في البداية والنهاية، اعترف بأن محمد رسول الله وأنه صادق في رسالته وأنه لم يمنعه من اتباعه إلا خشية مسبة دين أباء الذين كانوا على عبادة الأصنام. ما الكفار كلهم إخواننا مقررون بهذا، لأن الله قال فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم عارفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق ومنعه الكبر، وهنا أيضا الذي منعه أيضا مسبة دين أباء، فأخذته الحنية الجاهلية وهي التي أخذت الباقي في امتناعه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لئلا يدر على أشياخه المسبة. يعني رفض أن يدخل الإسلام حتى لا يسب الكفار من بني هاشم والسابقين. ثم لما حضرته الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم دعاه الإسلام. هنا أخذته الحمية ابن كثير رحمه الله قال قولا جميلا. ابن كثير انتبهوا، ابن كثير هذا تلميذ من؟ ابن تيمية، تلميذ شيخ الإسلام. شيخ الإسلام له ثلاثة هم أعظم التلاميذ عنده، ابن القيم، ابن كثير، ابن مفلح. وابن مفلح هذا الناس سميه المفلح، عظيم علام. فالثلاثة من أكابر مشايخ الإسلام وهم تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن كثير يقول في أبي طالب كلاما لم يقوله أحد قبله، وهو قال لولا أن الله نهانا أن نستغفر للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. يقول ماذا؟ لولا أن الله نهانا أن نستغفر للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. لأنه نصر الإسلام وذب عن دين الإسلام وأيد هذا الدين، ولكن كما ذكرنا الرجل عاش ومات مشركا، ومحبته للرسول صلى الله عليه وسلم ليست محبة من أجل الدين، إنما هي محبة من أجل الشخص، من أجل شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو على فراش الموت كان يجب يقول لا إله إلا الله، انتهت المسألة. ولكنه كان غبيا، لأنه لو كان في شيء من الذكاء لاعترف ولا أقرب بلا إله إلا الله ولا نجا في الآخرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا عمرو قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل ومن معه أتترك دين عبد المطلب؟ فعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فعاد عليه أتترك دين عبد المطلب؟ ثم كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. يعني قال أنا على ملة عبد المطلب ومات على ذلك، مات على الشرك ومات على الكفر، وهذا يدلك على أن الصاحب ساحب، فلا بد أن تختار صاحبك، لأن هم لما جلس معه أثار فيه الحمية الجاهلية، والله أعلم لو لم يكون جالسين معه ربما ربما، ولكن الله جل يهدي من يشاء. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنهي عن ذلك، فلم يستغفر لأبي طالب ولم يستغفر لأبيه ولم يستغفر لأمه، ولذا أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار عبد الله، وأمه أمينة في النار، وعبد المطلب في النار، وأبو طالب في النار، وكل من لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن برسالته فهو في النار. فقال فدل هذا على أن مدح الإسلام، والأهم هذا هو الدرس، على أن مدح الإسلام ومدح الرسول واعتقاد أن الإسلام حق وأن الرسول حق من غير اتباع للرسول أن ذلك لا ينفع. يقول له دينك خير وعظيم، طيب ما تدخل فيه؟ يقول أنا والله أؤمن أنك رسول الله، طيب ما تؤمن به وتشهد بذلك؟ فلم يكن ينفع، ولو كان ينفع لنفع أبا طالب. أبو طالب عند الشيعة ما ما ماذا؟ أبو طالب عند الشيعة مسلم مؤمن عظيم، بينما أبو بكر كافر. يعني عند الشيعة أبو طالب مؤمن، وأبو بكر وعمر وعثمان كفار، الله المستعان. طيب إذن الإيمان بأن الإسلام حق ومن دون دخول في الإسلام، والإيمان بأنه لا بد من الدفاع عن المسلمين من دون دخول الإسلام ينفع؟ لا ما ينفع. ينفع المسلمين، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وأبو طالب ينطبق عليه هذا الحديث، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني الرجل الكافر، يعني الرجل الكافر. وأنزل الله عز وجل فيه إنك لا تهدي من أحببت، دل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهدي. يهدي بمعنى يبين ويرشد، لكن لا يهدي يعني لا يخلق الهداية في القلوب، الذي يخلق الهداية في القلوب هو الله فقط، ولو لم يخلق الله الهداية في قلب أحد ما استطاع رسل العالم كلهم أن يهدوا. إذن هداية النبي صلى الله عليه وسلم هداية الإرشاد، أما هداية الله فهي دلالة، فهي هداية الإسعاد. هداية الرسل صلى الله عليه وسلم هداية إرشاد، هداية الله هداية إسعاد، لأنه يخلق الهداية في القلوب، يخلق الهداية، أما الرسل لا تخلق هداية، الرسل لا تخلق. طيب إذا مدح الإسلام والثناء على المسلمين والإسلام وأنهم على حق وأن الكفار على باطل والشرك باطل، كل هذا لا يكفي، ولا بد من الاتباع، ولا بد من الاتباع. طيب قال ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة، كان الكفار يعادون أبا طالب لأنه ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما لم يدخل فيه، لما لم يدخل في الإسلام ولم يتبرأ من دين الأول الذي هو الشرك لم يصل مسلما، مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم. هذا هو قال لو أنا أسلمت معنى ذلك أن أبي، أننا أقر أن أبي عبد المطلب كافر، وأقر بأن آبائي وهاشم وأعمامي كلهم كفار، فأنا لا أقبل هذا. طيب كافر. فالذي منعه النخوة والعصبية الجاهلية منعته من الدخول في الإسلام ومات على الكفر والعياذ بالله. أما كونه له مواقف عظيمة ودفاعات فهذا لا ينفعه، إلا أن الله عز وجل خفف عن أبي طالب من عذاب النار، حيث أصبح في ضحضاح من النار بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، وفي رواية في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، يغلي منه دماغه يعني يغلي المخ جوه رأسه يغلي، ما يرى أن أحدا من النار أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. لو سألت أبا طالب يقول أنا أشد الناس عذابا بينما هو أهون الناس عذابا، فكيف بعذاب أبي جهل وكيف بعذاب الفرعون، نعوذ بالله من العذاب. طيب قال ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل استغفر له؟ لا لا، قال له لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك فنهي، إذا مع هم النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له، وليس مع لأن الرسول لم يستغفر له صلى الله عليه وسلم. فهنا قول الشيخ سمو مع قرابته ونصرته، هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له ولم يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ضع خطا عند استغفر له فوق أو تحت، عند استغفر له وقل هم بالاستغفار ولكن لم يستغفر له. فأنزل الله عز وجل عليه ما كان، يعني ما ينبغي ما يجوز، ما كان هذا بمعنى لا يجوز لا ينبغي للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر أمه آمنة وبكى كثيرا، ولما سألوه قال استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وهذا في الأبواء، منطقة بين مكة والمدينة حيث قبر آمنة.
الشيخ يتوفى قبل الدعوة
طبعا، كل اللي قبل الدعوة كفار.
هل هناك فترة؟
مش فترة بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، لا توجد فترة في الجزيرة العربية، مش حاجة اسمها فترة، لا يوجد شيء اسمه هذه فترة في الجزيرة العربية أبدا ما بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، ما في فترة. في دين إبراهيم وإسماعيل من تركه كفر؟ في دين إبراهيم وإسماعيل من تركه كفر؟ ثلاثة 500 أو 600 أو 700 أو أكثر من 1000 سنة ما بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذه ليست فترة في الجزيرة العربية. كل من بلغه دين إبراهيم وإسماعيل ورفض هو في النار. طيب، يقول الشيخ الفوزان رحمه الله، نستفيد من هذا أنه لا يكفي الإقرار بأن الإسلام حق، ولا يكفي المدافعة عن الإسلام، ولا يكفي ذم الشرك والمشركين، كل هذا لا يكفي إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإن هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويجاهدون الكفار، ولكنهم لا يتركون الشرك حول الأضرحة والقبور ويستغيثون بالأموات ويذبحون للقبور، فهؤلاء لا ينفعهم ذلك. إذن الناس اللي في الريف والصعيد وغيره اللي يقول يا بدوي ويستغيث واللي يستغيث بالنبي، هؤلاء دخلوا في الشرك نوعا ولا عينا؟
نعم.
فالشرك لا ينفع ما هو عمل. قال الله ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الإحساء، الشيخ ضرب مثل بالبصرة والإحساء، ولكن إذا عرف رجل من أي مكان بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الإفهام. يقصد الشيخ العلماء الذين في وقته عرفوا الحق وعرفوا التوحيد وعرفوا بطلان الشرك، لكن مع هذا لم يقوموا بالدعوة إلى الله والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والإنكار عن المشركين، لم يقوموا بذلك. هؤلاء مثل أبي طالب، يعني نحن الآن عندنا علماء أزهروا هنا، لكن هم لا ينهون عن الشرك بل ربما يمارسون ويمجدون البدو والدسوخ وواوا. فهؤلاء الناس لم ينصروا هذا الدين، بل هم موظفون فقط، لم ينصروا هذا الدين ولم يدعوا لله عز وجل ولا بينوا للناس، بل كتموا العلم الذي عندهم وسكتوا عن الشرك وعاشوا مع المشرك. هؤلاء ليسوا كفارا ولكنهم آثمون إثما عظيما، لأنهم سمحوا بالشرك وسمحوا بالكفر في بلاد المسلمين. فهذا هو الموضع الرابع، معناه أنه لا تكفي نصرة الدين ولا يكفي حب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكفي الإقرار بالإسلام، وإنما لا بد من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلان الإسلام والبراء من الشرك، لا بد من ذلك. إذن الموضع الأول من السيرة هو وجوب الإنذار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له قم فأنذر، وجوب الإنذار، وجوب البلاغ، وجوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو. والموضع الثاني الموضع الثاني ذم تولي الكافرين ذم تولي الكافرين ذم تولي الكافرين والموضع الثالث هو ذكرناه أمس هو قصة سورة النجم تحريف الكفار تحريف الكفار فهنا الشيخ ماذا قال فيه بعد أن ذكر أمس تكلمنا في المواثيق وهو ولكن فيه تحريف الكافرين وصدهم عن سبيل الله. الموضع الرابع وهو موضع اليوم أن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وأن نصرة الدين من الفجرة لا تنفعهم أن نصرة الدين الإسلام من الفجرة لا تنفعهم أبدا. طيب غدا إن شاء الله الموضع الخامس بإذن الله وعسانا ننتهي الموضوع السادس كذلك الله المستعان. أي سؤال شباب؟ الحمد لله. هذا رجل اللي هو مدعي هذا اسمه أعمش؟ هو هذا لقب ولا اسمه؟ اسمه أعمش الاسم الرسمي ده هذا لعاب وعنده حيدة. الحيدة ما هي؟ ما الحيدة؟ لا لا ده تسجيل الآن ممكن اكتب لك تفصيل اكتب لك شيء تفصيلي انا اكتب لك واعطيك الكتاب. لكن هو هذا رجل لعاب وعنده شيء اسمه الحيلة هذا لازم اريد ان اذكر الاخوه له. يعني الاخوه انا لا يهتمون بالاعمش ولا يعرفون لكن اريد ان انبه ما هي الحيلة ما هي الحيلة. الحيلة نفترض انني مثلا اخ عادل مثلا عليه شيء ماخذ انا رايته ماخذه هذه رايته مثلا تخلف عن جماعه صلاه المغرب فقلت له يا عادل كيف تتخلف عن صلاة المغرب؟ فيقول لي ما هو أشرف تخلف عن صلاة العصر. هل هذا عذر؟ هل هذا عذر ولا عادل؟ إنما تسمى حيلة. فلما تقول له علماء الجرح والتعديل يقولون كذا في فلان لأن فلان هذا فيه كذا وكذا فيقول ولكن الشيخ الفلاني لم يجرح. هذا رد ولا حيلة؟ هذه حيلة. فلما أنا أحذرك من شخص وأذكر لك الأسباب وأقول لك هذا الشخص باطل وهذا الشخص يفعل كذا وكذا وهذا الشخص عنده بدعة كذا فلا تقل لي ولكن الشيخ فلان لم يحذر منه هذه تسمى حيدة. هذه الحيدة تهرب هروب عند اللعابين. فأنت عندك الشيخ ربيع رحمه الله يقول لفلان هذا كذا ويعطي جرحا تفصيليا مفسرا هذا الرجل مجروح لأنه فعل كذا وكذا وكذا. هم بدلا من أن يأخذوا بهذا يقولون ولكن الشيخ العباد مثلا لم يقل هذا. سبحانك يا رب سبحانك يا رب هذا تسمى ماذا؟ تسمى حيدة. أنت مفروض تقول لا الشيخ ربيع أخطأ لأن كذا وكذا وكذا. إذا لم يكن عندك هذا الرب يبقى لابد أن تسلم. نحن لا نطيع الشيخ ربيع ولا ابن تيمية ولا الأئمة الأربعة ولا التابعين ولا أفراد الصحابة إلا بدليل. فالآن لما يأتيني شخص بدليل ويقول هذا ثابت أنه فعل كذا وكذا ولأنه قال كذا فهو كذا لا أقول ولكن فلانا لم يقل هذا هذا غلط. فهو يقول مثلا إيه إن الإمام يحيى الزهري قال هكذا وأحمد لم يقل وهنا أحمد قال وفلان لم يقل وعبد الرزاق قال وغيره لم يقل. هذا علماء كلهم علماء جرح. علماء جرح لما يختلفوا في واحد وكل واحد عنده تفسير هنا في هذه الحالة ممكن نختلف فيه لأنهم اختلفوا فيه. لكن لما يكون عالم متخصص في الجرح وعالم آخر ليس من أهل الجرح والتعديل ونم مثلا من أهل التفسير أو من أهل اللغة أو من أهل الفقه وسكت عن فلان هذا ليس معناه أني أخذ بقوله لأنه ليس له قول بل سكوت. عرفتم كيف؟ فهنا الشخص هذا يلجأ دائما إلى كذا فيقول لك وعجبا الحلبي الشيخ فلان سكن عن الحلب. يا أخي الشيخ العلماء الجرح والتعديل قال الحلبي عنده أخطاء 1 2 3 4 وذكروها وذكروا مواضيعها وذكروا نصيحتهم له وذكروا إعراضه عن النصيحة ورفضه تلك النصيحة. خلاص كده هذا تفسير واضح وعظيم. غيرهم سكت. إذا هل سكوتهم يؤخذ به حتى لو زكوه يؤخذ تزكيتهم؟ لا ما يؤخذ تزكيتهم. لكن لما يكون علماء جرح وتعديل اختلفوا في واحد هنا الكلام. ولذا ماذا تلاحظون فينا في الكلام في أحمد عمر بازمول؟ جرحوا الشيخ عبيد وزكاه الشيخ هنا نسكت. لماذا سكتنا؟ لأن الاثنين من أهل الفن، الاثنين من أهل العلم، علم الجرح والتعديل. إنما لما يكون لما الشيخ عبيد جرح التعديل والشيخ ربيع جرح التعديل، لو جينا الشيخ العباد ليس من أهل الجرح والتعديل، فلا يمكن أنا أقدم كلام العباد وأعارض به كلام الشيخ ربيع ولا كلام الشيخ عبيد. عرفت؟ فليس من أهل الفن. فهو لما يقول أنتم جرحتم فلان وفلان سكت عنه، ستجد آلاف القرضاوي هناك من سكت عنه. مظبوط ولا لا؟ هناك من سكت عنه، يبقى معناه القرضاوي زكى. ما هذا الكلام؟ من الشيعة من العلماء لم يتكلم فيه، مع كده الشيعة نزلت الشيعة والشيعة كفار. فهذا الشخص عنده دايما اللعب والحيدة، اللعب والحيدة، ويقول عجبا ممن جرح هشام البيري. طيب رد على هشام البيري المجروح لكذا وكذا وكذا، لا تقول فلان سكت عنه، ولكن قل هذه أخطاء باطلة، لأن واحد غلط، اثنين غلط، ثلاثة غلط، مصروفة غلط. عرفت؟ فهذا الشخص يطلق عليه السؤال الطحوى، هل نسميه حلبي؟ نعم نسميه حلبي. هل نسميه من أهل الضلال؟ من أهل الضلال. هل نحذر منه؟ نحذر منه. هذا خلاص الكلام، وإلا ممكن أكتب لك تفصيل في رد
هذا يكفي إن شاء الله.
نعيد تسجيله ثاني قدر؟ ما في إشكال إن شاء الله. إن شاء الله إخوة؟ طيب خلاص. لا بقى. بارك الله فيك.
بارك الله خير يا شيخ.
فمن فهمها حسنا، فمن فهمها سهلا حسنا، فمن فهمها حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك، ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة، لكن لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما، مع أنه يعتذر من ذلك لأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم، ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الإحساء بحب الدين وبحب المسلمين، مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الإفهام، والله المستعان. يقول الموضع الرابع، يعني الدرس الرابع من السيرة، فيه قصة أبي طالب، من فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد. أبو طالب، النبي صلى الله عليه وسلم له أعمام عشرة، النبي صلى الله عليه وسلم له أعمام عشرة كلهم كفار إلا اثنان، العباس وحمزة رضي الله عنه، العباس وحمزة رضي الله عنه، وباقي الأعمام الثمانية كفار، أخفهم وأهونهم كفرا أبو طالب. أبو طالب هو الذي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب، رباه وأشفق عليه وأحبه، وكان يحبه أكثر من أولاده. حقيقة كان يحب محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من أولاده، أكثر من علي بن أبي طالب وعقيل وجعفر وهانئ وجميع، كان يحبه أكثر من أولاده، وكان يحبه مثل نفسه أو ربما أكثر من نفسه، وكان مستعدا أن يموت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه محبة شخصية وليست محبة دينية، يعني نحن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم محبة دينية أساسا، لأن الله يحبه ونحن نحب كل من يحبهم الله وكل ما يحبه الله سبحانه عز وجل. وهذا هو واجب المحبة التي أعظم العبادات القلبية لله جل وعلا. نحن نحب الله عز وجل ولا نحب أحدا أبدا غير الله، لا نحب غير الله أبدا، وإنما نحب الله. وطالما أننا نحب الله فإننا نحب فيه وله، نحب من يحبهم هو ونحب ما يحبه هو. هو يحب المرسلين، نحن نحب المرسلين. هو يحب المحسنين، المحسنين نحب المحسنين. يحب التوابين والمتطهرين والمتقين، فنحن نحبهم لأن الله يحبه. والله عز وجل يحب محمدا حبا خاصا لأنه اتخذه خليلا، والخل أعظم من المحبة. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا خاصا لأن الله أحبه حبا خاصا، ونحبه لشخصه، نحبه لأن الله عز وجل يحبه، ونحبه لشخصه لأنه كشخص النبي صلى الله عليه وسلم شخص فيه جميع مكارم الأخلاق قبل الرسالة وبعد الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. فأبو طالب يحب المحبة الشخصية وليست المحبة الدينية، المحبة الشخصية لا تنفع. ولو كانت المسألة بالمحبة الشخصية فالصوفية أكثر حبا للرسول صلى الله عليه وسلم منا في الغالب. الصوفية يحبونا ويقيمون له الاحتفالات والموالد ويحلفون به ويتوسلون به ويستغيثون به، فهذه محبة زائدة، ده محبة تقترب من محبة الرب جل وعلا. بل كثير من الصوفية بيعتبروا محمد صلى الله عليه وسلم هو الله وأنه الحقيقة المحمدية الحقيقة الإلهية. هذه المحبة محبة باطلة، محبة لا تصلح، محبة لا تنفع. فأبو طالب كان يحب المحبة الشخصية ومستعد أن يدافع عنه وعن أصحابه أيضا إكراما له، يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب يقول قصة أبي طالب، فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين. يعني أبو طالب فهم قضية التوحيد فهمها جيدا وأقر بالتوحيد، أقر بالتوحيد هذه فيها كلام للشيخ، يقصد أنه أقر به مع خلط واضطراب، لأنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أبو طالب يقول ولقد علمت، عندك الأبيات، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هنا خذ بالك من الكلام، هذا البيت لما يستدل منه لأن أبو طالب مقر بالتوحيد يقر بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يعني الأديان الأخرى خير، غير لو قال ولقد علمت بأن دين محمد خير أديان البرية دينا. ده هنا يقول هو من خير أديان البرية، يعني يعترف بأديان أخرى. هل يوجد دين إلا دين واحد؟ إن الدين عند الله الإسلام. فأبو طالب هنا لم يقر بدين الإسلام بل اعتبر دين الإسلام واحدا من الأديان الأخرى وأنه خير من خيرها وأنه من خير هذه الأديان. فقول المؤلف رحمه الله وتأمل إقراره بالتوحيد، هذا الإقرار إقرار مضطرب، إقرار يشبه إقرار الكفار كلهم. ما الكفار جميعا لو سألتهم من خلقهم يقولون الله، وهم يؤمن بأن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وينزل من السماء ماء، وأن الله هو رب العرش العظيم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لأن قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فهذا التوحيد توحيد ربوبية، توحيد ربوبية. الكفار كلهم يقولون بتوحيد ربوبية، كلهم يقولون بتوحيد ربوبية، لكن المسألة الرسل أتت بتوحيد ماذا؟ بتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية الذي يقتضي توحيد الربوبية الحقيقي. كفار مكة عندهم توحيد ربوبية ولكنه فيه دخن، لأنهم يؤمنون بأن الله جل هو الخالق والرازق والمدبر، ولكن أيضا يقولون بأن هذا الرب له بنات هم الملائكة، فيؤمن بأن الملائكة بنات الله، فهذا طعن في الربوبية، هذا طعن في الربوبية. وكذلك كفار مكة عندهم توحيد الألوهية مشوب بالشرك، وهو أنهم يعبدون الأصنام الأخرى لأنها تقربهم في زعمهم إلى الله زلفى. فأبو طالب لا يخالف أولي المشركين، فانتبه لا يغرنك قول الشيخ، وتأمل إقرار التوحيد. فأنت هنا تحت خط، أو كما قال البنيش، نعم، تأمل إقراره بالتوحيد. هنا هذا توحيد المشركين، توحيد كفار مكة، توحيد كفار مكة، وهو لا يختلف عنهم في شيء. لو سألت الوليد بن المغيرة ولا أبا جهل سيقول لك نفس عقيدة أبي طالب، هي 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 هي. وحث الناس عليه، قوله حث الناس عليه يعني أن أبا طالب دعا الناس إلى دخول دين الإسلام. أين هذا؟ أين هذا؟ أبو طالب ما حث الناس على دخول الإسلام، لأنه لو أن لا، وأنه لا يجرؤ على هذا، لا يستطيع. لأنه لو قال لواحد من الناس أنا أنصحك تدخل دين الإسلام، سيقول له ماذا؟ سيقول له ما تدخل أنت. طب لماذا أنت لا تدخل؟ صح ولا لا؟ لو قال لأي واحد من الكفار أنا أنصحك تدخل دين محمد بن أخي، هذا دين عظيم ادخل فيه، سيقول له طب ما تدخل أنت، كيف تدعوني إلى شيء وأنت لا تفعله؟ صح. إذا قوله حث الناس عليه خطأ من المؤلف رحمه الله، باطل. أبو طالب لم يقر بالتوحيد، وأبو طالب لم يحس عقول، لم يحس الناس عليه، وتسفيه عقول المشركين أيضا لم يسف عقول المشركين، بل هو مثلهم، بل هو مثلهم، بل هو مثلهم. ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك، محبته لمن أسلم، هو لم يحب الذين أسلموا، هو أحب من يحب محمد. هي عنده المسألة، تحب محمد أنا معك، تبغض محمدا أنا ضدك. إحنا كذلك نقول من أحب محمدا نحن معه، ومن أبغض محمدا نحن ضده، ولكن المحبة الإيه؟ الشرعية، المحبة الصحيحة. أما يحبه لذاته ولشخصه فقط لا. فأبو طالب يحب محمدا صلى الله عليه وسلم ليس لأنه رسول الله، ولكن يحبه لأنه ابن أخيه، لأنه بيحبه شخصيا، حب شخصي. فهو لما يحب المسلمين، يحب المسلمين لأن المسلمين يحبون محمدا، لكن لم يكن يحبهم لأنهم خلعوا الشرك. لأنه لو كان يحبهم لأنهم خلعوا الشرك لخلع هو الشرك، هو لم يخلع الشرك، هو عاش ومات إيش؟ مشركا. فالقول بأنه هذا الكلام من الشيخ فيه يعني دخل، فيه دخل. قال ثم بذل عمره وماله، ثم تأمل، ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدة الصعبة. هو كان مستعد للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينام مكانه حتى لو جاء المشركون ليقتلوه يضحي بنفسه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يبخل بماله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين لحبهم للرسول صلى الله عليه وسلم. فالثاني فهذه ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، هذا صحيح كله، صحيح كله. لكن مسألة أنه مقر بالتوحيد، ومسألة أنه يحث الناس على التوحيد وعلى الإسلام وترك الشرك، إيه صحيح. طيب، يقول الشيخ الفوزان رحمه الله وفي لميته المشهورة الطويلة التي أوردها ابن كثير في البداية والنهاية، اعترف بأن محمد رسول الله، وأنه صادق في رسالة، وأنه لم يمنعه من اتباعه إلا خشية مسبة دين أباء الذين كانوا على عبادة الأصنام. ما الكفار كلهم إخواننا مقررون بهذا، لأن الله قال فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، ومنعه الكبر، وهنا ايضا الذي منعه ايضا مسبة دين اباء، فاخذته الحنية الجاهلية، وهي التي اخذت الباقي في امتناعه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لئلا يدر على اشياخه المسبة. يعني رفض ان يدخل الاسلام حتى لا يسب الكفار من بني هاشم والسابقين. ثم لما حضرته الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم دعاه كنا أخذته الحمية ابن كثير رحمه الله قال قولا جميلا. ابن كثير انتبهوا، ابن كثير هذا تلميذ من؟ ابن تيمية، تلميذ شيخ الإسلام. شيخ الإسلام له ثلاثة هم أعظم التلاميذ عنده، ابن القيم، ابن كثير، ابن مفلح. وابن مفلح هذا الناس سميه المفلح، عظيم علام، الثلاثة من أكابر مشايخ الإسلام وهم تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن كثير يقول في أبي طالب كلاما لم يقوله أحد قبله، وهو قال لولا أن الله نهانا أن نستغفر للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. يقول ماذا؟ لولا أن الله نهانا أن نستغفر للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه، لأنه نصر الإسلام وذب عن دين الإسلام وأيد هذا الدين، ولكن كما ذكرنا الرجل عاش ومات مشركا، ومحبته للرسول صلى الله عليه وسلم ليست محبة من أجل الدين، لأن إنما هي محبة من أجل الشخص، من أجل شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو على فراش الموت كان يجب يقول لا إله إلا الله، انتهت المسألة، ولكنه كان غبيا، لأنه لو كان في شيء من الذكاء لاعترف ولا أقرب بلا إله إلا الله ولا نجا في الآخرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا عمرو قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل ومن معه أتترك دين عبد المطلب؟ فعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فعاد عليه أتترك دين عبد المطلب؟ ثم كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يعني قال أنا على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك، مات على الشرك، مات على الكفر. وهذا يدلك على أن الصاحب ساحب، فلابد أن تختار صاحبك، لأن هم لما جلس معه أثار فيه الحمية الجاهلية، والله أعلم لو لم يكون جالسين معه ربما، ولكن الله جل يهدي من يشاء. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنهي عن ذلك، فلم يستغفر لأبي طالب ولم يستغفر لأبيه ولم يستغفر لأمه. ولذا أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار عبد الله، وأمه آمنة في النار، وعبد المطلب في النار، وأبو طالب في النار، وكل من لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن برسالته فهو في النار. فقال فدل هذا على أن مدح الإسلام، ولهم هذا هو الدرس، على أن مدح الإسلام ومدح الرسول واعتقاد أن الإسلام حق وأن الرسول حق من غير اتباع للرسول أن ذلك لا ينفع. يقول له دينك خير وعظيم، طب ما تدخل فيه. يقول أنا والله أؤمن أنك رسول الله، طب ما تؤمن به وتشهد بذلك. فلم يكن ينفع، ولو كان ينفع لنفع أبو طالب. أبو طالب عند الشيعة ماذا؟ أبو طالب عند الشيعة مسلم مؤمن عظيم، بينما أبو بكر كافر. يعني عند الشيعة أبو طالب مؤمن، وأبو بكر وعمر وعثمان كفار، الله المستعان. طيب، إذن الإيمان بأن الإسلام حق ومن دون دخول في الإسلام، والإيمان بأنه لا بد من الدفاع عن المسلمين من دون دخول الإسلام ينفع؟ لا، ما ينفع. ينفع المسلمين، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وأبو طالب ينطبق عليه هذا الحديث، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني الرجل الكافر، يعني الرجل الكافر. وأنزل الله عز وجل فيه إنك لا تهدي من أحببت، دل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهدي. يهدي بمعنى يبين ويرشد، لكن لا يهدي يعني لا يخلق الهداية في القلوب. الذي يخلق الهداية في القلوب هو الله فقط، ولو لم يخلق الله الهداية في قلب أحد ما استطاع رسل العالم كلهم أن يهدوا. إذن هداية النبي صلى الله عليه وسلم هداية الإرشاد، أما هداية الله فهي هداية الإسعاد. هداية الرسل صلى الله عليه وسلم هداية إرشاد، هداية الله هداية إسعاد، لأنه يخلق الهداية في القلوب، يخلق الهداية. أما الرسل لا تخلق هداية، الرسل لا تخلق. طيب، إذا مدح الإسلام والثناء على المسلمين والإسلام وأنهم على حق وأن الكفار على باطل والشرك باطل، كل هذا لا يكفي ولا بد من الاتباع، ولا بد من الاتباع. طيب، قال ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة. كان الكفار يعادون أبا طالب لأنه ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما لم يدخل فيه، لما لم يدخل في الإسلام ولم يتبرأ من دين الأول الذي هو الشرك، لم يصل مسلما، مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم. هذا هو، قال لو أنا أسلمت معنى ذلك أن أبي، أننا أقر أن أبي عبد المطلب كافر، وأقر بأن آبائي وهاشم وأعمامي كلهم كفار، فأنا لا أقبل هذا. طيب كيف؟ فالذي منعه النخوة والعصبية الجاهلية منعته من الدخول في الإسلام ومات على الكفر والعياذ بالله. أما كونه موله مواقف عظيمة ودفاعات، فهذا لا ينفعه إلا أن الله عز وجل خفف عن أبي طالب من عذاب النار، حيث أصبح في ضحضاح من النار بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، وفي رواية في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه يعني يغلي المخ جوه رأسه يغلي، ما يرى أن أحدا من النار أشد منه عذابا وإنه لا أهون عذابا. لو سألت أبا طالب يقول أنا أشد الناس عذابا، بينما هو أهون الناس عذابا، فكيف بعذاب أبي جهل وكيف بعذاب الفرعون، نعوذ بالله من العذاب. طيب، قال ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل استغفر له؟ لا، لا، قال له لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فنهي. إذن مع هم النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له، وليس مع، لأن الرسول لم يستغفر له صلى الله عليه وسلم. فهنا قول الشيخ ثم مع قرابته ونصرته، هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له ولم يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ضع خطا عند استغفر له فوق أو تحت، عند استغفر له وقل هم بالاستغفار، ولكن لم يستغفر. فأنزل الله عز وجل عليه ما كان، يعني ما ينبغي، ما يجوز، ما كان هذا بمعنى لا يجوز، لا ينبغي للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر أمه آمنة وبكى كثيرا، ولما سألوه قال استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وهذا في الأبواء، منطقة بين مكة والمدينة حيث قبر آمنة.
الشيخ يتوفر قبل الدعوة
ربما؟ كل اللي قبل الدعوة كفار؟
هل هناك فترة؟
مش فترة بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، لا توجد فترة في الجزيرة العربية، مش حاجة اسمها فترة، لا يوجد شيء اسمه أهل فترة في الجزيرة العربية أبدا، ما بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم ما في فترة. في دين إبراهيم وإسماعيل من تركه كفر؟ في دين إبراهيم وإسماعيل من تركه كفر؟ ثلاثة 500 أو 600 أو 700 أو أكثر من 1000 سنة ما بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذه ليست فترة في الجزيرة العربية. كل من بلغه دين إبراهيم وإسماعيل ورفض هو في النار. طيب، يقول الشيخ الفوزان رحمه الله، نستفيد من هذا أنه لا يكفي الإقرار بأن الإسلام حق، ولا يكفي المدافعة عن الإسلام، ولا يكفي ذم الشرك والمشركين، كل هذا لا يكفي إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإن هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويجاهدون الكفار، أو ولكنهم لا يتركون الشرك حول الأضرحة والقبور ويستغيثون بالأموات ويذبحون للقبور، فهؤلاء لا ينفعهم ذلك. إذن الناس اللي في الريف والصعيد وغيره اللي يقول يا بدوي ويستغيث واللي يستغيث بالنبي، هؤلاء دخلوا في الشرك نوعا ولا عينا؟
نوعا.
فالشرك لا ينفع ما هو عمل. قال الله ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الإحساء الشيخ ضرب مثل بالبصرة والإحسان، ولكن إذا عرف رجل من أي مكان بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب، وفهم الواقع أو وفهم الواقع وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الفهم. يقصد الشيخ العلماء الذين في وقته عرفوا الحق وعرفوا التوحيد وعرفوا بطلان الشرك، لكن مع هذا لم يقوموا بالدعوة إلى الله والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والإنكار عن المشركين، لم يقوموا بذلك. هؤلاء مثل أبي طالب، يعني نحن الآن عندنا علماء أزهروا هناك، لكن هم لا ينهون عن الشرك بل ربما يمارسونه ويمجدون البدو والدسوخ وهو. فهؤلاء الناس لم ينصروا هذا الدين، بل هم موظفون فقط، لم ينصروا هذا الدين ولم يدعوا الله عز وجل ولا بينوا للناس، بل كتموا العلم الذي عندهم وسكتوا عن الشرك وعاشوا مع المشرك. هؤلاء ليسوا كفارا، ولكنهم آثمون إثما عظيما، لأنهم سمحوا بالشرك وسمحوا بالكفر في بلاد المسلمين. فهذا هو الموضع الرابع. الموضع الرابع معناه أنه لا تكفي نصرة الدين، ولا يكفي حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي الإقرار بالإسلام، وإنما لا بد من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلان الإسلام والبراء من الشرك، لا بد من ذلك. إذن الموضع الأول الموضع الأول من السيرة هو وجوب الإنذار، وجوب الإنذار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له قم فأنذر، قم فأنذر، وجوب الإنذار، وجوب البلاغ، وجوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو. والموضع الثاني، الموضع الثاني ذم تولي الكافرين، ذم تولي الكافرين، ذم تولي الكافرين. والموضع الثالث هو ذكرناه أمس، هو قصة سورة النجم، تحريف الكفار، تحريف الكفار. فهنا الشيخ ماذا قال فيه بعد أن ذكر أمس تكلمنا في المواثيق، وهو ولكن فيه تحريف الكافرين وصدهم عن سبيل الله. الموضع الرابع وهو موضع اليوم أن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وأن نصرة الدين من الفجرة لا تنفعهم، أن نصرة الدين الإسلام من الفجرة لا تنفعهم أبدا. طيب غدا إن شاء الله الموضوع الخامس بإذن الله، وعسانا ننتهي الموضوع السادس كذلك. الله المستعان. أي سؤال شباب؟ الحمد لله. هذا رجل اللي هو مدعي، هذا اسمه أعمش؟ هو هذا لقب ولا اسمه؟ اسمه أعمش في المنطقة، الاسم الرسمي ده. هذا لعاب وعنده حيدة. الحيدة ما هي؟ ما الحيدة؟ لا لا ده تسجيل الآن، ممكن اكتب لك تفصيل، اكتب لك شيء تفصيلي، انا اكتب لك واعطيك. لكن هو هذا رجل لعاب وعنده شيء اسمه الحيدة، هذا لازم اريد ان اذكر الاخوة، يعني الاخوة انا لا يهتمون بأعمش ولا يعرفون، لكن اريد ان انبه ما هي الحيدة. ما هي الحيدة؟ الحيدة نفترض انني مثلا اخ عادل مثلا عليه شيء ماخذ، انا رايته ماخذ عليه، رايته مثلا تخلف عن جماعة صلاة المغرب، فقلت له يا عادل كيف تتخلف عن صلاة المغرب؟ فيقول لي ما هو أشرف تخلف عن صلاة العصر. هل هذا عذر؟ هل هذا عذر ولا عادل؟ إنما تسمى حيدة. فلما تقول له علماء الجرح والتعديل يقولون كذا في فلان لأن فلان هذا فيه كذا وكذا، فيقول ولكن الشيخ الفلاني لم يجرح، هذا رد ولا حيدة؟ هذه حيدة، هذه حيدة. فلما أنا أحذرك من شخص وأذكر لك الأسباب وأقول لك هذا الشخص باطل وهذا الشخص يفعل كذا وكذا وهذا الشخص عنده بدعة كذا، فلا تقل لي ولكن الشيخ فلان لم يحذر منه، هذه تسمى حيدة. هذه الحيدة تهرب، هروب عند اللعابين. فأنت عندك الشيخ ربيع رحمه الله يقول لفلان هذا كذا ويعطي جرحا تفصيليا مفسرا، هذا الرجل مجروح لأنه فعل كذا وكذا وكذا، هم بدلا من أن يأخذوا بهذا يقولون ولكن الشيخ العباد مثلا لم يقل هذا. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، هذا تسمى ماذا؟ تسمى حيدة. أنت المفروض تقول لا، الشيخ ربيع أخطأ لأن كذا وكذا وكذا. إذا لم يكن عندك هذا الرد يبقى لابد أن تسلم. نحن لا نطيع الشيخ ربيع ولا ابن تيمية ولا الأئمة الأربعة ولا التابعين ولا أفراد الصحابة إلا بدليل. فالآن لما يأتيني شخص بدليل ويقول هذا ثابت أنه فعل كذا وكذا ولأنه قال كذا فهو كذا، لا أقول ولكن فلانا لم يقل هذا، هذا غلط. فهو يقول مثلا إيه، إن الإمام يحيى الزهري قال هكذا وأحمد لم يقل، وهنا أحمد قال وفلان لم يقل وعبد الرزاق قال وغيره لم يقل. هذا علماء كلهم علماء جرح، علماء جرح لما يختلفوا في واحد وكل واحد عنده تفسير، هنا في هذه الحالة ممكن نختلف فيه لأنهم اختلفوا فيه. لكن لما يكون عالم متخصص في الجرح وعالم آخر ليس من أهل الجرح والتعديل ونم مثلا من أهل التفسير أو من أهل اللغة أو من أهل الفقه وسكت عن فلان، هذا ليس معناه أني أخذ بقوله لأنه ليس له قول بل سكوت. عرفتم كيف؟ عرفتم كيف؟ فهنا الشخص هذا يلجأ دائما إلى كذا، فيقول لك وعجبا الحلبي الشيخ فلان سكت عن الحلبي. يا أخي الشيخ العلماء الجرح والتعديل قال الحلبي عنده أخطاء 1 2 3 4 وذكروها وذكروا مواضيعها وذكروا نصيحتهم له وذكروا إعراضه عن النصيحة ورفضه تلك النصيحة. خلاص كده، هذا تفسير واضح وعظيم. غيرهم سكت، إذا هل سكوتهم يؤخذ به؟ حتى لو زكوه يؤخذ تزكيتهم؟ لا، ما يؤخذ تزكيتهم. لكن لما يكون علماء جرح وتعديل اختلفوا في واحد هنا الكلام. ولذا ماذا تلاحظون فينا في الكلام في أحمد عمر بازمول؟ جرح الشيخ عبيد وزكاه الشيخ، هنا نسكت. لماذا سكتنا؟ لأن الاثنين من أهل الفن، الاثنين من أهل العلم، علم الجرح والتعديل. انما لما يكون لما الشيخ ربيع جرح التعديل والشيخ ربيع الان جرح التعديل، لو جينا الشيخ العباد ليس من اهل الجرح والتعديل، فلا يمكن انا اقدم كلام العباد واعارض به كلام الشيخ ربيع ولا كلام الشيخ ربيع. عرفت؟ فليس من اهل الفن. فهو لما يقول انتم جرحتم فلان وفلان سكت عنه، ستجد الاف القرضاوي هناك من سكت عنه. مظبوط ولا لا؟ هناك من سكت عنه، يبقى معناه القرضاوي يسكت. ما هذا الكلام؟ من الشيعة من العلماء لم يتكلم فيه، مع كده الشيعة نزلت الشيعة والشيعة كفار. فهذا الشخص عنده دايما اللعب والحيدة، اللعب والحيدة، ويقول عجبا ممن جرح هشام البيري. طيب رد على هشام البيري مجروح لكذا وكذا وكذا، لا تقول فلان سكت عنه، ولكن قل هذه أخطاء باطلة لأن واحد غلط، اثنين غلط، ثلاثة غلط، مظبوط. عرفت؟ فهذا الشخص يطلق عليه السؤال التحوه، هل نسميه حلبي؟ نعم نسميه حلبي. هل نسميه من اهل الضلال؟ من اهل الضلال. هل نحذر منه؟ نحذر منه. هذا خلاصه الكلام، والا ممكن اكتب لك تفصيل في رد
هذا
يكفي ان شاء الله. هذا يكفي. طب نعيد تسجيله ثاني قدر، ما في اشكال ان شاء الله. ان شاء الله اخوه. طيب خلاص، لا بأس. بارك الله فيك.
جزاك الله خير يا شيخ.
Thank you.